إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، عرفنا المرة الماضية بعض جوانب حقوق الأخوة في الله في مالك، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن حق أخيك في لسانك. فللأخوة في الله حقوق في المال، وحقوق في اللسان، وحقوق في القلب، وحقوق على النفس. اعلم أن حقه في لسانك لفظا ونطقا أو سكوتا وصمتا، وجماع ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحق أخيك في لسانك يشمل ثلاثة أمور: أولها وهو ما سنتناوله اليوم إن شاء الله تعالى، أن تصمت أو أن تصمت وتسكت عن كل ما يكره أخوك. شريطة عدم تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأول أن تسكت عن كل ما يكرهه أخوك إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه. ثانيا أن تتكلم بما يحب أخوك الاستماع إليه، بشرط ألا يكون حديث كذب، وألا يضر هو بذلك الحديث. كان يدخل قلبه الغرور أو العجب أو نحو ذلك. ثالثا الدعاء، ثالثا الدعاء. إذن حق أخيك من لسانك ثلاثة: أن تصمت عن كل ما يكره إلا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه، التكلم بكل ما يحب في حقه بشرط أن لا يكون حديث كذب، وأن لا يضر به كأن يغر أو يعجب فيحبط عمله. ثالثا الدعاء. وأبدأ بما أخرت، أبدأ بالدعاء. من أعظم حق لأخيك في لسانك أن تدعو له. من أعظم حقوق الأخ على أخيه في اللسان أن يدعو له، أن يدعو له. فالدعاء من أعظم أسباب المودة بين المسلمين، وبالتالي إذا وجدت في قلبك ضغينة أو كرها أو حاك في صدرك شيء من جهة أخ من إخوانك، ألزم نفسك الدعاء له. مثال: أخ اقترض منك دين وهسد لك بعد شهر واثنين وثلاثة، وبدأ صدرك يضيق. السبيل لإزالة هذا الضيق من صدرك وهذا الذي حصل في هذا القلب في قلبك نحو أخيك أن تشرع في الدعاء له، فادعو له أن يوسع الله عز وجل عليه فيفرج عنه ما هو فيه، ادعو له إن كان مماطلا وظالما أن يهديه الله عز وجل سواء السبيل وألا يكون ظالما بهذه المماطلة، وهكذا. فالدعاء يصرف ذلك عن القلب. مش هتحس بقى انك كرهه ولا متضايق منه، بالعكس هتحس وتشعر انك مشفق عليه، هتحس انك مشفق عليه، ولانك مشفق عليه كشفقتك على المريض فتدعو له، انت مشفق عليه لضائقته او لسوء خلقه وبعده عن الدين في هذه المسألة، فتدعو له بالهداية او التوفيق او السداد او تفريج الكروبات. انا متأكد لو كنت صادقا في هذا الدعاء سينصرف ويزول ويمحى من قلبك هذا الاثر السيء نحو اخيك. ولهذا علمنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الدعاء للإخوان، كيف تدعو لإخوانك. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دعاء لمن سبقنا بالإيمان، فالدعاء تدعو للحي منهم والميت، تدعو للحي منهم والميت. وفي ذلك ننبه على أمر: لمن لا يسلك هذا المسلك وهو الدعاء لإخوانه حتى الذين سبقوا. في هذه الآيات ذكر الله عز وجل ثلاثة أصناف من الناس: الأول المهاجرين، أول أصناف المهاجرون، تركوا أموالهم وديارهم لله عز وجل. ثانيا الذين تبوأوا الدار والإيمان، الأنصار، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والذين جاءوا من بعدهم، ده القسم الثالث اللي هو يشملنا، نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان وأن يبقينا على هذه الأخوة الإيمانية. القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم، يبقى مهاجرين وأنصار، والقسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليه، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم. القسم الثالث والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تختار لنفسك هل أنت من القسم الأول؟ الجواب لا. هل من القسم الثاني؟ الجواب لا. فإن لم تكن من القسم الثالث الذي يدعو للمؤمنين والذين سبقوهم بالإيمان، فانظر من أي الأقسام أنت.
فانظر من أي الأقسام أنت ومن أي الفرق أنت. مفيش تقسيمة رابعة يا إخوان، مفيش قسم رابع. هما ثلاثة أقسام: مهاجرين اللي بدأوا حمل الراية مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استقبلهم إخوانهم من الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. القسم الثالث: والذين جاءوا من بعدهم. صفتهم إيه؟ قال رب العزة: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. دي صفته. هم والسابقين من أهل الإيمان شيء واحد، ولما بيدعو المغفرة لنفسه بيدعو لإخوانه السابقين، أمة واحدة في السابق واللاحق. أي حد مش على هذه الشاكلة وبيحملش هذه المودة لإخوانه حتى الذين سبقوا، إذا يشوف له قسم رابع، قسم رابع لا يدخل في هذه المغفرة، لا يدخل في هذه المغفرة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا نحن كل يوم على الأقل 5 مرات ندعو للذين سبقونا بالإيمان. لا 5 مرات إيه؟ ده على الأقل 9 مرات في قراءة التشهد. يقول والحديث لعبد الله بن مسعود: كنا نقول التحية في الصلاة، نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض هم في الصلاة، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وعلى عباد الله الصالحين. كل تشهد، كل تشهد 2 مرات في كل صلاة إلا الفجر، فضلا عن النوافل، تدعو لك ولعباد الله الصالحين، ولعباد الله الصالحين. ولهذا جاء في حديث صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان: وكانت تحته الدرداء، قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ فقلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، مستجابة، دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. دعوة مستجابة، والعلة ان في ملك موكل بهذا العمل، وظيفته انه يؤمن على الاخوة اللي بيدعوا البعض. خلي بالك، انت دعيت لاخيك وانت المذنب صاحب المعاصي وصاحب الذنوب وصاحب السيئات، انت دعوت لاخيك ولا يعلم دعائك مرجو القبول ولا غير مرجو القبول، لكن أن يدعو ملك موكل ويقول ولك بمثل، فالذي دعا من البشر دعوة مذنب، وهذا ملك مطهر لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وده أمر من عند الله أن يقول ولك بمثل. اللهم اغفر لنا ولإخواننا. ملك موكل، مش يؤمن، لا ده يؤمن ويقول لك بمثل، ولك بمثل، آمين ولك بمثل، يعني مثل الذي دعوت. فهذا كأن رب العالمين يستحفز فينا أن ندعو لإخواننا أكثر ما نستطيع، أكثر ما نستطيع. فلما تدعو لنفسك بالتوفيق والفلاح فادعو لإخوانك فيقول لك ملك يؤمن عليك ولك بمثل. ولهذا تجد أن الأدعية مما يرجى به قبولها عند الله عز وجل أن تكون بصيغة الجمع. وهل هذا يعني أن صيغة المفرد غير جائزة؟ لا، جائزة جائزة، تقول رب اغفر لي رب ارحمني، ولكن الصيغة المذكورة جلها، لكن الصيغة المذكورة جلها أو جلها تكون بصيغ الجمع. اغفر لنا، ارحمنا، تب علينا، توفنا مسلمين، بصيغ الجمع، لأنها تكون أو يحصل بها إجابة لوجود ملك موكل، لأنك دعوت لإخوانك. ومعلوم أن العبد لا ينفك ولا ينقطع عن الدعاء، لأن حاجاته مستمرة وطلباته لا تنقطع ومراداته من ربه عز وجل دائمة، فكأنه يريد أن يجعل العلاقة دائمة الاتصال بينك وبين إخوانك عن طريق عبادة ملازمة لك، وهي عبادة الدعاء، من أجل وأعلى أعمال اللسان التي تتصل بها الأخوة أو يتصل بها الأخوة في الله عز وجل. الدعاء حيث أنها أخوة في الله، والدعاء إنما هو لله عز وجل، لله. وعن عمر رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، لا تنسنا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنسنا من دعائك، حاجة عظيمة لا نريدها يا أخواني، صارت كلمة باردة. دعنا يا أخي إن شاء الله، دعنا يا أخي إن شاء الله، لا، ده أنت بتسأله الدعاء أولا لحبك له في الله، فتبغي له قربة يتقرب بها إلى الله، وتريد صلة تصله بينك وبينه، تصل بينك وبينه، كأنه هيعيش معك وهيدعي لك بيه. هيقعد يفكر في أحوالك، آه والله ده مريض، هيقول له ربنا يشفيه، فشاعر بيك، شاعر بأنك مريض في ضائقة، اللهم فك عنه كربته، شاعر بيك أنك في كربة، ففاكر حالك باستمرار، فكن يتذكر حالك لكي يدعو لك، دي توطد هذه الأواصر بين الإخوة بعضهم وبعض. ولهذا احنا مر بنا حديث عمر: إني لأذكر الرجل من إخواني بالليل فأقوم فأدعو الله له، يفتكروا يفتكروا أنه مشتاق له عايز يشوفهم يدعيه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول: إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم. حد بيعمل كده؟ حد بيفتكرنا في الدعاء؟ ولا احنا بنفتكر حد في الدعاء؟ ولا كل واحد همه نفسه؟ لأنه منشغل بالدنيا ومنخرط فيها ومنقطع عنه معاني الأخوة، فما بيفتكر في الدعاء بيفتكر نفسه وضائقة الدنيا وأمور الدنيا اللي هو فيها، لكن ناسي النعمة العظيمة اللي من الله عز وجل بها على المؤمنين، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. هذه النعمة تحتاج إلى شكر من شكرها أن تدعو لإخوانك، يدعو لسبعين من أصحابه يسميهم بأسمائه. تخيل أن يعدوا: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، وفق ضائقة فلان، يسميه باسمه مش فلان، يقعد يعد سبعين. ده السجود ده طوله ايه؟ عايش يا اخوانا معاني الأخوة وهو في الصلاة، عايش معاني الأخوة وهو فين؟ في الصلاة. ده اللي قلناه في أول درس، إن من أقوى العلاقات اللي بتوطد وتثبت وتؤكد وتحقق معاني العبادة لله التآخي، المعاملات. فالدعاء، الدعاء لإخوانك، فدعاء خاص لمن تحبهم في الله عز وجل لكثرة طاعاتهم من الصالحين والدعاء والعلماء، فكانوا يدعون لمشايخهم وعلمائهم. ثم دعاء خاص لمن عظمت طاعته، ثم دعاء خاص لمن بينك وبينه شحناء. عشان تذهب هذه الشحناء وهذه العداوة. فمن أعظم حقوق الأخوة في اللسان الدعاء. عايزين نتعلم إزاي يبقى فيه بعد صلواتنا وفي دعائنا قسط لإخواننا من هذا الدعاء. واعلم أنك أنت الرابح، أنت الرابح، أنت مش بتصدق عليهم، ده أنت بتتصدق على نفسك بملك موكل يقول ولك بمثل. ثانيا من حقوق الأخوة في اللسان ما ذكرناه أولا، وهو أن تصمت عما يكره، وهو ده بقى درسنا اللي هنطيل فيه الليلة إن شاء الله تعالى، أن تسكت عما يكره أخوك. وهذا يشمل أمورا، أولا كتمان السر، أولا كتمان السر، أخوك يحب ألا تتكلم بما استحفظك من الكلام من السر، كتمان السر. وكتمان السر يعرفونه اصطلاحا قالوا وهذا الخلق، ركزوا أخواننا الكلام ده مهم، وهذا الخلق مركب من 1 الوقار، 2 أداء الأمانة. فإن إخراج السر من فضول الكلام من اللغو وليس بوقور من تكلم بالفضول. واحد فاضي لكن الوقور لا يتكلم إلا بما ليس بفضول، بالكلام المهم. وأيضا فكما أنه من استودع مالا فأخرجه إلى غير مودعه فقد خفر الأمانة. اللي يحط عندك فلوس وتدي الفلوس دي لحد غير اللي عنها عندك يبقى انت خنت الأمانة. وكذلك من استودع سرا فأخرجه إلى غير صاحبه فقد خان الأمانة. يبقى ممكن يودع عندك مال وممكن يودع عندك كلام سر، فزي ما انت مطالب بالمحافظة على الأمانات في الأموال انت مطالب بالمحافظة على الأمانات في الكلام والأسرار. ولهذا يقول الراغب والسر ما يلقي الإنسان من حديث يستكتم. يقول لك حديث يقول لك اكتمه ما تقولوش لحد، خبيه ما تقولش لحد ما قلت لك كذا، عايز أفضلك بسر بس ياريت تخليه بيني وبينك. وهذا يكون لفظا أو يكون حالا، انتبهوا يا أخوان، هذا يكون لفظا ويكون حالا. يكون لفظا كان يقول لك اكتم ما أقول لك، اكتم هذا السر لا تخبر أحد بهذا، هذا لفظا يبقى تلفظ وقال لك ما تقولش لحد. ويكون حالا وهو أن يتحرى القائل حال انفراده فيما يورده، يعني عايز يكلمك يقول لك بس عايزك على انفراد. يعني ايه عايزك على انفراد؟ يعني مش عايز حد يسمع الكلام ده غيرك. هو صحيح ما قالكش ها ما تقولوش لحد وده سر عشان ما تجيش انت بعد كده تخبر بيه وتقول هو انت قلت لي ما تقولوش لحد، لا، لكن حاله انه انفرد بيك وخدك على جنب وبيوشوشك وبيسر إليك، فهذا حال من يريد منك أن تكتم عليه سره. قال أو يخفض صوته، يكون بكلمة يكون موطي صوته في العبارة دي، تعرف أن العبارة دي مش عايز يسمعها لحد، أو يخفض صوته أو يخفيه عن مجالسيه، كل القاعدين ما لهمش الكلام ده وأسر ليك أنت بهذا الأمر. ولهذا جاء إذا حدثك الإنسان بحديث فالتفت فهو أمانة، حديث جابر رضي الله عنه وهو عند أبي داود والترمذي، وقال حديث حسن. والحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله حديث حسن وهو في صحيح الجامع برقم 486. قال إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، إذا كلمك هو بيكلمك عمال التفت يعني مش عايز حد يسمعه ها فهي أمانة، يبقى كده حملك أمانة رغم أنه ما نطقش ما لكش ده سر وما تقولش لحد، لكن مجرد التفات هذا الرجل عرف منه معنى ان هذه ان هذا السر وان هذه امانه. قال
فإذا التفت فهو أمانة.
دي كلها صورة الكلام اللي لا ينبغي أن تخرجه عن أخيه. والسر أو إذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر. إيه اللي يخلي واحد يذيع سر التاني؟ أو إيه اللي يخلي واحد يقول مشكلته أو سره لواحد تاني؟ صدره ضاق جدا فعايز يخرجه، فبيخرجه لأخيه. ولهذا أعجبني قول بعض الناس، قال جاء رجل وقال له أريد أن أفشي إليك سرا تحفظه علي. أنا عايز أقول لك سر متروش لحد، تحفظه علي. فقال لا أريد أن أوذي قلبي بنجواك، لا أريد، ده بيرد عليه، لا أريد أن أوذي قلبي بنجواك وأجعل صدري خزانة شكواك، فيقلقني ما أقلقك ويؤرقني ما أرقك، فتبيت بإفشائه مستريحا ويبيت قلبي بحره جريحا. انت هتستريح، هترمي علي الكلام وتقول لي خبيه وسر، خلاص انت فضفض ضاق صدرك فطلعته. انا مطلوب مني ان اكتب السر، طب هتضايقني انا ليه ضايق صدري؟ ده معاني الاخوة هو عايشها، وهو لما يسر اليه بقى عاش مع نفس المشكلة كأنه هو المتكلم، فيضيق صدر عايز افضفض لحد. انا مش هقدر اعمل اللي انت عملته، انا مش هقدر اعمل اللي انت عملته. ليه؟ لانك استحفظتني على هذا الكلام. وكان يمتنع، بخلاف ما نرى عليه كثير من الناس. اقول يا اخي سرك كبير خير، لا يعلم انه هيشيل امانه. خلي بالك انت كده هتشيل امانه وهيضيق صدرك بيها. ما هو الانسان في طبعه هذا الطبع موجود، فيه قوة آخذة وفيه قوة معطية في نفس الإنسان، ففي قوة عايز يطلع اللي جواه، اللي جواه صدره عايز يطلعه. إذا كنتش تقدر تحمل الأمانة دي قول له أنا ما أقدرش أشيل الأمانة، أنا عايز السر ليك بكلام مهم ومش عارف إيه. لو عارف نفسك وبتقدرش تشيل الأمانات في أسرار إخوانك قول له أخي الكريم لا ترح نفسك وتقلقني، ما تسرحش أنت وتلقى حال بي، مش هقدر أنا فضفض لما يبقى كتمان سر، ابعد عني هذا الأمر، لا شوف حد تاني يسر إليه. وإياك أن تسر لأحد من إخوانك سرا في وجود شخص ثالث، فهذا نهينا عنه، نهينا عن هذا الوضع. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. ما أجمل هذا الشرع. يعني هو التاني عايز يقول سر لأخيه، دي علامة عند الأخوة والمحبة، مش أي واحد يقول له سره، مش اي واحد يستحفظه سره. لكن في نفس الوقت هيحصل جرح لاخ ثالث دائما ما تقولوش السر ده. شفتوا الضوابط يا اخواننا والقيود؟ الاخوه الايمانيه بين المسلمين من اكثر الامور اللي جعل لها الشرع سياج واحاطها بمسافات شاسعه تحقق له الامان. فده مجرد يحزنه، ممكن يحتمل او يحتمل ان يكون الكلام في حق فيحزن، يبقى ما تعملوش كده، يحرم عليك أن تفعل ذلك فإن ذلك يحزنون. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى، لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنون. فكتمان السر نوع من الوفاء. قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فمن الوفاء أن يحافظ المسلم على سر أخيه. وتعلمون الحادثة المشهورة للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسر إلى بعض أزواجه حديثا فنبأت به وأظهره الله عليه، فعرف بعضه وأعرض عن بعض. شفنا إزاي نزلت آيات عتاب، آيات بيان لهذا الخطأ، خطأ إفشاء السر. ويعظم إفشاء السر، يعظم جرم إفشاء السر إن كان الذي يفشي هو زوج يفشي ما بينه وبين زوجه، أو زوجة تفشي ما بينها وبين زوجها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، يخبر بما يكون بينه وبين زوجه. تفضي إليه ويفضي إليها، فتخرج سره أو يخرج سرها. من أعظم الإثم، بل هو من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، إفشاء سر. وعن أبي بكر ابن محمد ابن بكر ابن حزم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مرسل، والمرسل من صنف الضعيف، ولكن هذا مرسل جيد. قال: إنما يتجالس المتجالسان بالأمانة، ولا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره. نستأنس بهذا الحديث مع وجود الحديث الأخرى الصحيحة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب يحدث حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوفي. فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني، فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومها. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي، عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. أردتش عليكم، يعني كان عثمان رفض، وأبو بكر الصديق ما ردش عليه بحاجة، قال: لعلك وجدت علي، يعني حزنت بسبب أن أنا ما ردتش عليه. طب إيه السبب؟ قال أبو بكر: لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. شفت يا خلال درجة إيه؟ شفت درجة إيه؟ يعني حس إن أخو زعل، ورغم كده الزعل ده والحزن ده ما كانش مبرر عند أبو بكر الصديق إنه يفشي السر، ما كانش مبرر. فهو كان شايف إن وجد عمر وحزن عمر أقل بكثير من أن يفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، يعني قال عايز أتجوز حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنا هتقدم لحفصة رضي الله عنه. ومعلوم أيضا ما كان من فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم، لما أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فبكت، ثم أسر إليها حديثا فضحك. ويسألوها أبدا أسر ليها، ما هو معنى أسر ليها يعني معناها تفشوش، فما حدثت به إلا بعد موته، علم ما ينفعش يكتم، خلاص مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صارش إفشاء سر بقى، لكن الأمر إن هو سيموت صلى الله عليه وسلم فبكت. الأمر الثاني أنها ستكون أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم فضحك. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما بقاش سر بقى، خلاص ما بقاش سر، فحفظت سر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنهما قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. شفت الأم بتربيه على حفظ السر. شو اليد ده نمك؟ لا ده سر انتهى. حق أخيه المسلم أن يحفظ عليه سره. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك يا ثابت، لحدثتك يا ثابت، يعني كنت قلت لك إيه الحديث اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصح يا إخواني، إحنا الوقت نصحنا الأخ الأولاني إنه يحفظ السر إذا أخوه أصر لي. أنصح اللي عايز يحفظ سر عند أحد، أقول له اجعل سرك في قلبك، اجعل سرك في قلبك، ولا تحمل إخوانك ما قد يثقل عليهم. مفهومة ديت؟ ولهذا قال عمرو بن العاص: ما وضعت سري عند أحد أفشاه علي فلمته. ليه؟ قال: أنا كنت أضيق به حيث استودعته إياه، أنا صدري صاحب المشكلة ما وسعش الموضوع ده وما قدرتش أسكت لغاية لما حدثته به. يبقى اللي مش صاحب المشكلة هيتسع صدره للمشكلة. فهم كلامه؟ فيعذر إخوانه في ذلك، وهذا من حسن خلقه وحرصه على صحبته، مش زعل منه وقطعه خلاص عشان أفشى سره. ألا مموش، لأن أنا برجع على نفسي باللئيمة، أقول إذا كنت أنا صدري ما استوعبوش وأفشيته إذا كان صدره ولا استوعبه. ده مش تبرير لخطأ أخيه، ولكن التناس العذر له، التناس العذر له. إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ده أمر طبيعي، أمر بديهي، فلا تحزن لذلك ولا تنقطع عن إخوانك بسبب أن أحدا منهم قد أفشى عليك سره. يبقى الأمر الأول في القسم الثاني من أن تصمت عن كل ما يكره، أن تصمت عن السر الذي حفظه عندك ولا تحدث به أحدا. واضح إخوانا؟ الأمر الثاني: لا تسبه ولا تشتم، لا تسبه ولا تشتم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. خلي بالك عشان نمسك ألسنتنا، هتشتم مسلم لو كان ابنك أنت فاسق، أو هذا الفعل منك فسوق. لسان المسلم لا يعرف السباب ولا الشد. ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. اللي بيشتم إيمانه ناقص، ولهذا السب والشتم ملهوش مقابل عندك. لو واحد سبك وشتمك مش بترد عليه السب والشتم، لكن لو واحد ضرب ليها رد. لكن السب والشتم لو جلستم عند القاضي مش هقول له رد عليه، لا، لكن لو ضربك هيقول لك قوم اضربه زي ما ضربك. ليس معنى هذا نحن نجعل الناس تطلق ألسنتها في أعراضنا للتعذير لأي شيء آخر، لكن بقول لك ما بيكونش العقوبة من جنس عملي، لأن عمله في نفسه فسق وبنعاقبش على الفسق بفسق. فلو سبك أحد من الناس فلا يحل لك أن تسب أحدا من المسلمين. إذن تسكت وتصمت عن السب وعن الشك، ما هو ده الأدب. وإحنا كده بنتعلم الأدب، وإحنا لما كنا بنعلم أولادنا الصغيرين لما حد يشتم واحد يشتم كده يقول له بقى صلي شتمني الأول. لا يا حبيبي، حتى لو شتمك ما تردش عليه، قول له ربنا يسامحك. ونحن أحوج الناس إلى هذا الأدب، مش عم نؤدب الأولاد؟ هو ده أدب فعلا من أداب الإسلام، فيش سب ولا شات، دي مش عادات وتقاليد، مش روتين، لا، ده دي الدين، هذا دين. بنتقرب إلى الله عز وجل نعلم أولادنا وبنعلم أنفسنا الأدب، إن مفيش سباب ولا شات. ليس مؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفحش البذيء. أي لفظ في فحش أو سب أو شات ليس من الإسلام في شيء، ودليل على ضعف الإيمان. لا تسخر منه، لا تسخر منه. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. حتى لو كان عبد أو أجير لا تسخر منه. ولهذا عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربدة وعليه حلة وعلى غلامه حلة. يعني قاسم الحلة، حلة معناها ثوب مكون من جزئين زي البدلة عندنا كده، الاثنين لون واحد يبقى اسمها حلة. فلا لابس نصها والعبد لابس النص الثاني. فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. في بعض الروايات تقريبا قال له: يا ابن السوداء. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. استهزاء والسخرية والسخرية والتعيير جاهلية، دي من علامات الجاهلية الأولى، تناس التفاخر بالأنساب والأحساب، أبوك كذا وأبويا كذا وأمك كذا وأمك كذا، وبيتفاخر بنسبه. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. خدم، الخدم بيذكرك بالرابط الأصل اللي بينك وبينه، أنه أخوك في الله. الأجير اللي عندك ده أخوك في الله، الأجير المسلم ده أخوك في الله، قبل ما يبقى أجير، قبل ما يقضي لك هذه الإجارة أو تنعقد هذه الإجارة، في عقد آخر قلبي بينك وبينه، عقد أخوه، يأكل معاك مما تأكل وتلبسه مما تلبس، هذا العبد تلبسه مما تلبس ويأكل مما تأكل، وإذا كلفته تكلفه بحاجة يقدر عليها، حاجة صعبة اشتغل معاه، شمر زيك زيه وتشتغل معه عشان تساعده. وإذا كلفتموهم فإن كلفتموهم فإيه؟ فأعينوهم. أخوك في الله، من حق الإخوة في الله. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. حق في لسانك أنك تصمت عن كل لفظ أو لمز ها؟ فيه إشارة سخرية بطريقة خفية، وإن لم تنطق ويل لكل همزة لومزة. همز واللمز انك ممكن تسخر من واحد، انك تعيره تنطق بلسانك، ممكن ما تنطقش بلسانك وتغمز بعينيك او تشير كده، يعني اي حركة، يعني استهزاء وسخرية، كان نطق تماما. فالويل لهذا والويل لذاك، ويل لكل همزة لومزة، على اختلاف بين العلماء ايها اللي تكون بالعين او بالجوارح وايها تكون باللسان، ايا كان الاثنين مذكورين في هذا الويل، سواء قلنا الهمزة اللي هي باللسان واللمزة بالعين او اليد والجوارح او العكس، كده كده مش هتفرق معانا، الاثنين يشملهم الويل، ويل لكل همزة لمزة. من ذلك اي من القسم الاول من حق اخيك في لسانك اللي هو ان تصمت، حفظ العرض، حفظ العرض. يعني ايه حفظ العرض؟ انتوا عارفين ايه معنى العرض؟ هو موضع المدح والذم من الإنسان، أي حاجة تشينك، أي حاجة تشينك يبقى أنا أخطأت في عرضك، سواء الحاجة دي متعلقة بك، متعلقة بزوجك، متعلقة بأختك، متعلقة بأبيك وعائلتك، ملهاش علاقة بالنساء. سنسمع العرض ما يفتكر العرض معناها النساء، أخته أو زوجته أو كده، لا لا لا، العرض موضع المدح والذم من الإنسان، ولهذا من حقوق الأخوة حفظ العرض، حق عظيم من الحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللي بيغلط في عرض مسلم، ارجع اقول تاني، العرض مش معناها الطعن في زوجه او اخته، لا، مواضع الذم منه، مواضع الذم منه، اي موضع ذم. اعلم ان عرضه عليك حرام، زي حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، أشد أشد، عشان كل واحد بيحس إنه هو سالم من الكبائر. دي من الكبائر العظيمة، إنك تقع في عرض أخ لك، ده يخليك ماشي كده أي حاجة عن أخ من إخوانك خد السكة التانية، حد هيتكلم ابعد، قل له ماليش دعوة يا عم، تكلمش في عرض أخي أبدا. ولهذا كانت الغيبة من الكبائر، والنميمة من الكبائر، والطعن في الأعراض من الكبائر، هذه كبائر إخوان. فحفظوا العرض، أي حاجة وحشة في أخوك ما تذكرهاش، لأن دي حرمتها أشد من حرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام، بنص الحديث في الصحيح. أي حاجة وحشة في أخوك، هو ده العرض، مواضع المدح والذم. أي موضع ذم في أخ من الإخوة ابعد عنه. ينفع تروح تعتدي على الكعبة؟ ينفع تروح تعتدي على حد في البلد الحرام والشهر الحرام؟ احنا بنعمل كده لما بنجيب سيرة إخواننا في حاجة وحشة. يا إخواننا احنا بنعمل العمل ده، احنا بنعتدي على الأعراض اللي هي حرمته زي الحرمة دي تماما. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا كان اليوم الحرام في شهركم هذا اللي هو الشهر الحرام في بلدكم هذا كانوا في البلد الحرام. فعرض المسلم على المسلم حرام، أي مسلم أي مسلم، حتى لو كان في أقصى المشرق أو أقصى المغرب، فما بالك بإخوانك المحبين الملاصقين المجاورين لك المتعاونين معك في طاعة أو في غيرها. بتعظم الحرمات، بتعظم الحرمات. فالحرمة في أصلها لو كانت لمسلم في أقصى المشرق عظيمة، كأنك اعتديت في البيت الحرام والشارع الحرام واليوم الحرام، فما بالكم إن كانت هناك روابط أخرى كرابط الأبوة أو رابط قرابة أو رابط تعاون على البر والتقوى أو أي رابط آخر من الأخوة الخاصة. الخاصة في روابط خاصة غير روابط العامة، فتكون الحرمة فيه أعظم. من مظاهر يا أخوانا حفظ العرض أن تسكت عن ذكر العيوب، تسكت عن ذكر العيوب. أخوك الملاصق بيفشي لك بسره وبيتصرف أمامك بتلقائية وبيتكلم بتلقائية وبيحكي أموره في حياتي بتلقائية، لأنك أخوه حبيبه، أخوه حبيبه. يكتشف بعد ذلك أنك تذكر العيوب مما ذكر. الله كنت معاه مرة وقال لي أنه كذا كذا كذا، سبحان الله. ولهذا ألف بعضهم كتابا وسماه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ليه يا عم؟ ليه؟ كلاب النجسة لعبها وغولها. فقال لأنه يكون وفيا لك، كلب يكون وفي معلوم مشهور عنه الوفاء، يبذل دمه لأجل من أحسن إليه، يأكله ويشربه بتاع، فيقعد يهوه ويجري لغاية آخر الشارع حتى لو ضربوا عليه نار تلاقيه برضك عمال يهوه ومستمر عنده وفاء. فقال تفضيل الكلاب على كثير مما لبس الثياب، لأن كثيرين يخونون، يخالط مخالطة خاصة قريب منك ويطلع على أشياء خاصة ثم ما يلبث أن يبثها، لا بعيوبها، ويذكر العيوب ويركز عليها يفضحك. ولو كان يعلم هذا الأخ أن هذا سيخبر عنه ما أخبره وما أطلعه وما جعله يتدخل في أي شيء خاص به، لكن اعتبره أخوه، اعتبره أخاه حبيبا، فلم يوفي هذه الأمانة ولم يكن عنده ولاء لصاحبه الذي أطلعه على خواص أموره. من ذلك من مظاهر حفظه العرض ألا تدقق معه السؤال. في ناس عندها فضول يا أخوان، في ناس عندها فضول، أنت هنا بتعمل إيه مال يا فلان؟ يا أخي الحبيب أنت بتعمل هنا إيه مال؟ أنت جاي لمين؟ إيه اللي جابك؟ ما طرح فين؟ فضول، فضول ليس منه أي مقصود غير أنه بيتحسس، بيتحسس. تعرفين التحسس؟ ايه الفرق بين التحسس والتجسس؟ ايه حد يعرف؟ لا تحسسوا ولا تجسسوا. ايه التحسس وايه التجسس؟ قالوا التجسس بالعين، مع قطع كلامك معلش، التجسس بالعين والتحسس يكون بالاخبار. تجسس بايه؟ بالعين، جسد عليه بص جسوس، عين سموه عين لسعادة الجسوس. لكن لا تحسسوا بيسأل عن الأخبار، مش بيشوف بعينه ايه الأخبار، عمل ايه، سوى ايه كذا، اسمه تحسس. ولهذا تحسسوا من يوسف وأخيه، يعني روحوا اسألوا عن الأخبار، هاش تجسسوا. قال تحسسوا من يوسف وأخيه، فالتحسس يكون التماس الأخبار، عايز يعرف الأخبار. لا يا اخوان، ليس هذا من كمال الأخوة، ليس هذا من كمال الأخوة. من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، تركوه ما لا يعنيه. إذا رأيته في حال، إذا رأيته متوجها لأي شيء لا تسأله عن ذلك، لا تسأله عن ذلك، لا تسأله عن الوجه اللي هو رايح ليه أو رايح فين وجاي منين وعشان إيه. عقد الأخوة اللي بينك وبينه لا يقتضي أن يخبرك بكل شيء. سكون فاكر كان الأخوة لنا يخبرك بكل شيء، لا أبدا. فللناس أسرار ولهم أحوال لا يحبون أن يطلعون عليها، أخص الأقارب، قد لا يطلع عليها الزوجة ولا ولد. فعقد الأخوة ما يبيحش لك أنك تتحسس فضلا عن أن تتجسس. لكن احنا نتكلم عن اللسان، فنخلينا في التحسس. الأمر اللي بعد كده يا أخوانا النصيحة، وده الشيء الوحيد المستثنى. احنا قلنا تصمت عن كل ما يكره الا ايه؟ لو معروف النهي عن المنكر، ولكن بضوابط. انتبهوا، لان ده من الابواب الدقيقة المهمة، لان ساعات الواحد بيبيح لنفسه انه يقاطع كل من رآه على معصية او على منكر. ده جهل، هذا جهل، وإلا فلن يصفو لك أحد. كل شافه بيعمل غلط خلاص هو شال منه ومتضايق، ما بيطيقش يشوفه أصلا. وليس هذا من النصيحة في شيء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر في الصحيح: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. أخوك سماه أخ، انصره حتى لو كان ظالم. إيه معنى الكلام دوت؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللفظ ده انصر أخاك؟ ليه ما قالش انصح أخاك لو ظلم وخليك جنبه إذا كان مظلوم؟ ليه جاب اللفظ اللي يثير الحفيظة كده وخلي الواحد ينتبه ويقول إيه القصة دي، إيه المقصود؟ انصر أخاك يعني بيقول لك الأخوة ما انقطعتش. انت واقف جنب أخوك وهو ظالم زي ما انت واقف جنبه وهو مظلوم. فاستغرب الصحابة: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ أنا أكون جنبه هو مظلوم لكن أكون جنبه هو ظالم؟ أيوة. قال: تأخذ فوق يديه. انت جنبه هو ظالم مش بتعينه على الظلم، انت جنبه هو ظالم عشان تقعد تنصحه بتعمله ده غلط، مش وهو ظالم قطعه لا مش دعوة. فأين النصيحة التي هي الدين؟ الدين النصيحة. ما هو الأخوة تأكد أي أخين في الله لازم هيشوف الأخ من أخيه ما يقع، لازم فيش حد بيخلو من الشر، فيش حد بيخلو من المعاصي. إذا كنت متخيل أنك هتجد إخوة في الله أبيض ما لهمش ولا نكتة سوداء، فأنا أقول لك بقى اطلع بقى في أي حتة تانية دور لك على أخ من نوع ده، مفيش، مش موجودين، مش في البشر. إذا كأنك حكمت على نفسك بأن مفيش أخوة في الله لو كان ده مذهبك وده مبدأك. فاعلم أن إخوانك عاصون، وإنت تراد في المعاصي، وبالتالي تتفاوت محبتك، تتفاوت محبتك لهم في قلبك. أنا حبتك الأخ فلان مش زي الأخ فلان، مش زي الأخ فلان، يتفاوتوا في إيه؟ في الإيمان، في الأعمال الصالحة، في قلة الذنوب، في قلة المعاصي. ولهذا الأخ لأخيه كالمرآة. أيوة طبعا لي عيوب، ومش هشوف عيوبي دي غير في مرآة واحدة بس، أخو الناصح. أخو الناصح المؤمن مرآة المؤمن. يعني إيه مرآته؟ يعني يشوف فيها عيوب، يشوفها إزاي؟ وهو بيقولها له على طول، بيحبه. ها؟ وخلي بالك المرآة ما لما بتمشي أنت من أمام المرآة ويجي حد تاني، ما الحد تاني ما بيشوفش عيوبك اللي كانت باينة في المرآة، مش كده؟ شوفها اللي كان واقف، فالواقف ما شاف عيوبه واتكل على الله مشي، جي واحد تاني ما بيشوفش عيوب الأولان، هو كده. فأنا شايف عيوب الأخ فلان وقلتها له ونصحته بها بالضوابط الشرعية، حكمة وموعظة الحسنة. وجنبه الأخ التاني أنا شفته عيب تاني ونصحته، والتالت والرابع والخامس، ومحدش من الأولين يعرف شيء عن اللي بعد كده. مش بأخبر حد من هؤلاء بعيب الأول ولا عيب الثاني، أنا مرآة، أري العيب فقط لمن يكون أمامي من إخواني. دي كبيرة احنا واقعين فيها، كبيرة، انك بتشوف الخطأ في إخوانك تكلم كل الناس في الخطأ إلا صاحب الخطأ. عشان كده يوم ما يجي واحد يقول لك سادة يا أخي الأخ فلان حاف ايه بيعمل ايه، قل له قلت له يا عم لا، ما لكي تقول لنا ليه، بتفضحه ولا بتنصحه؟ لا ما انا بقول لك عشان تنصحه انت كمان، لا انت كذاب، انت مش اخ في الله، انت شامت، انت عدو، زي ما قلت لك في اول الدرس، عدو بينتظر الغلط. لكن الحبيب بيستر على حبيبه، اللي بيحب في الله يقول خبر ابيض مش ممكن، لا اكيد ما يقصدش، مش عارف ايه، يداري يغطي عشان اخوه ما يفضحش. حتى لو رآه يزني هلا سترته؟ نصحه انه يروح للنبي يقول له قيم عليه الحد صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقول له هلا سترته؟ ما كنتش كلمت، قفلت الموضوع، ما تخصصش عنه. دي سلوك الإسلام، سلوك المسلمين، دي كبائر احنا واقعين فيها دون ان نشعر الا من رحم الله عز وجل. النصيحة، الدين النصيحة، فاللي بيدعي انه متدين فالدين النصيحة، الدين النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا ما كنتش ناصح للمؤمنين بتنصحهم يبقى عليك السلام في أخوتك وفي إيمانك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله، لله ولكتابه، ولله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. سبحان الله. وروى الشيخان عن جرير بن عبد الله، اسمع الحديث ده، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف كانوا بيبايعوا النبي عليه، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ما بتدخرش النصيحة عن حد، والنصح لكل مسلم، يعني اللي معايا في المسجد لا، اللي في جماعتي لا، لكل مسلم، مسلم في جماعة تانية بتنصحه، في جماعتك بتنصحه، في شرعك بتنصحه، معاك في المصلحة وفي اللي بتعمل فيها بتنصحه، جار بتنصحه، في الشارع التاني بتنصحه، رحت دولة غير الدولة في عمرة في حج في إعارة بتنصحه، مش مسلم؟ النصح لمين؟ لكل مسلم. والنصح لكل مسلم في حديث جرير بن عبد الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو انت غلطت غلطة شرعية أو اجتماعية، حب حد يجي بالراحة كده ينبهك يقول لك ده فيه غلط عشان كذا وكذا، ولا تحب انك تفضح؟ لا تؤمن حتى تحب لأخيك كما تحب لنفسك في هذا الباب وسواه. وقال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. تبينون للناس ما تكتموهوش. علم، وهذا في كل العلوم لازم تبين لأخيك بما عندك من العلم إن دي معصية، ده من التبيين، والسكوت عنه من كتمان العلم. هو مش لازم إظهار العلم مش لازم يكون دارس ولا خطبة، لا، من ترأيت رجل لا يصلي مش عنده فكرة هو أن ترك الصلاة دي مصيبة وأن بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وإنت عندك العلم ده، فعدم إبلاغ هذا العلم كتمان منك لهذا العلم. شفتوا المعنى الجميل ده اللي ذكره الحسن وقتادة رحمهم الله؟ كتمان علم. فجعلوا ان التناصح دين النصيحة والتناصح ده جعلوه من إبلاغ العلم. فاللي بيشوف المعصية في إخوانه ولا يخبرهم بما عنده من العلم ان دي معصية، وده مطلوب منه، تقول لهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهم ده حرام حكم شرعي فقه فاتوا، ده علم لا تكتمه، هذا علم لا تكتمه. ومواساة الأخ أخاه بالمال عند الحاج عند الحاجة، قلنا حكمها ايه المرة فاتت؟ لو كان مسلم في وسط المسلمين محتاج بعد ما طلعنا ربع العشر، حكم البذل له والعطاء بعد ما طلعنا الزكاة ايه؟ واجبة. ففي المال حق آخر غير الزكاة عند وجود الحاجة. قال فمواساته بالعلم عند الحاجة واجبة كذلك، وبخاصة إذا كان العلم هو العلم بالدين. زي ما له حق في مالك، في مالك لما بيكون عنده حاجة، برضك له حق في علمك لما يكون عنده حاجة لهذا العلم. ويجب أن يكون ذلك في السر بحيث لا يطلع عليه أحد. تنصحه يبقى فيه في السر، فإن صحه أحد إخوانه أمام أحد خرجت النصيحة وبقت توبيخ، بقى تقريع، بقى استهزاء. فإن زاد عدد من نصحه أمامهم تجاوزت من النصيحة إلى التشهير والفضيحة. تقول له كان ده أصل اثنين ثلاثة، يبقى أنت بتوبخه بتقطمه زي ما احنا بنقول. قلت كان ده أصل ملأ، يبقى أنت بتفضحه، ما صارتش نصيحة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فكده فضحته وشنته، لأن بدل المعصية دي ما بدك واحد بس اللي كان شايفها اللي هو أنت، خليت الناس كلها شفتها، وهذا من الشين الذي لحق. وقال أسلافنا من العلماء رحمهم الله، الكلام دوت الإمام الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، إن الله تعالى يعاتب المؤمن، شوف المعنى الجميل ده وافهمه، إن الله تعالى يعاتب المؤمن يوم القيامة تحت كنفه في ظل ستره فيوقفه على ذنوبه سرا. عارفين حديث صحيح دوت؟ يضع عليه كنفه ويقرره بذنوبه، كان عمال يلتفت شوف حد سامع، لكن ربنا حط عليه كنفه ستره، وياخذ كتابه بيمينه بعد ان يغفر الله له. ها هو اقرأوا كتابي، ما حدش سمع حاجه، حدش سمع البلاوي والذنوب اللي هو عاملها، ده رب العالمين الخالق العظيم، خالق العظيم ستير يحب الستر، فينبغي أن تتعلم وتتأدب بهذا الأدب، تنصح إخوانك فبينك وبينهم سرا سرا. ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال للحواريين: كيف تصنعون إذا رأيتم أخا نائما وقد كشف الريح ثوبه عنه؟ واحد نائم والريح كشفت ثوبه وبنت عورته. قالوا: نستره ونغطيه. قال: بل تكشفون عورته. قالوا: سبحان الله، من يفعل هذا؟ فقال أحدكم: يسمع الكلمة من أخيه فيزيد عليها ويشيعها بأعظم منها. هو عمل عمل صغير قد كده، فانت تروح تشهر بيه تخليها قد كده، كشفته، كشفته زي ما كنت كشفت عورته بالضبط، زي ما كنت كشفت سوئته. هذا عور، الذنوب والمعاصي والمخالفات دي عور في الإنسان، عور كان كشاف عورته. ولهذا يقول لهم: بل تكشفون عورته. بيه انكم تشهروا بيه، تحكوا ذنبه او تحكوا معصيته. فإذا رأيت عيبا من أخيك فلا تذكره أمام الناس، انتظر حتى تخلو به وتهيئ الجو المناسب للكلام بعد أن تذكره بالدعوة التي اجتمعتم عليها. فكروا أنك أخوه اللي بيحبك في الله، وأني أنا عمري ما أحب ليك الوحش، والله أنا كان نفسي الأرض تنشق وتبلعني وما شوفتش تعمل الشيء السيء دوت. ثم بعد ذلك، بعد المقدمة اللطيفة دي، يذكر له ما كره. ولا ينبغي أن يسكت، ولكن هذا من التناصح اللي بيكون بالحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بإيه؟ الحكمة والموعظة الحسنة. من ضوابط النصيحة أيضا أن تبعد في إزداء النصيحة عن المداهنة. المداهنة بذل الدين لأجل الدنيا، عكسها المداراة، بذل الدنيا لأجل الدين. اوعى تكون النصيحة فيها مداهنة. النصيحة دي دين ولا دنيا؟ دين. النصيحة دين، النصيحة دين. اوعى تكون بتقول له النصيحة لأجل دنيا تريدها لنفسك، يبقى اسمها ايه؟ مداهنة. مداهنة لتبذل الدين وانت وراءك مطمع ايه؟ دنيوي. لكن المداراة اللي هي المحمودة، مداهنة مذمومة ومداراة محمودة، المداراة بذل الدنيا لأجل الدين. فمثلا احنا عندنا بند في الزكاة اسمه المؤلفة قلوبه، بنبذل ايه؟ دنيا، مال، لأجل ايه؟ ان تدخل هذه القلوب في دين الله عز وجل. واضح؟ دي اسمها مداراة. تبعد، ابتعد عند إزاء النصيحة عن المداهنة. لقيت في حظوظ للنفس من وراء النصيحة، انسى النصيحة دي، نصيحة لله. التزم الإغضاء في معظم أحوالك. مش الأصل أنك مفتح عينيك عشان تشوف عيوب أخيك فتنصحه في الله، لا، أصل أنك مغمض عينيك ومش شايف حاجة، أصل أنك مغمض عينيك ومش شايف حاجة. من أدب النصيحة تجاهل الموقف اللي يجب النصيحة إلى حين، دي من الحكمة ومن الحنكة، لأنك ممكن إنكاره في هذا الموقف يجعله يعاند ويكابر ويمتنع، يبقى أنت عملت سد منيع بينه وبين قبول النصيحة، يبقى أنت أفسدت ما أصلحتش. دايما يا أخي الكريم في نصيحتك لإخوانك همك وهدفك وغايتك انه يتغير، إن أخوك ده يتحول من المعصية إلى الطاعة، من الغلط للصح، من الخطأ للصواب. هو ده همك، ده مش حمل أنت بتنزله وترميه وخلاص، لا، مش كلمتين روح تحالفهم وانتهى الموضوع، لا يا أخوان. حق الأخوة في لسانك إنك تمسك هذا اللسان عن هذه النصيحة في تلك الحال التي تصده عن القبول، التي تصده عن القبول. ولهذا إغضاء الأخ عن أخيه إن آآه على موقف يستوجب النصح ونوع من الستر عليه، طبعا هو ستر معناها أن محدش يشوفه، محدش مين يعني، ما أنت واحد من ضمن الناس، فإغضاءك من باب الايه؟ الستر عليه. وتظل على حال الإغضاء عن أخيك حتى ترى اللي يبقى ملوش تأويل، ملوش تفسير إنه هو منكر. فمين ازاي فانا؟ شفت اخوك ماشي مع واحدة في الشارع، انت لا تعرف عماته ولا تعرف خالاته ولا تعرف اخواته شقيقات ولا اخواته من الرضاع ولا اخواته من ابيه ولا اخواته من امه، ولا تعرف عنه حاجة، لانك اصلا التعارف اللي هو اول شيء انت ما اديتوش، انت ما اديتوش. وترى كل ما يحتمل انه منكر تراه يقينا منكرا، لا، ولا كأنك رأيت شيء، اكيد خالته، اكيد عمته، اكيد اخته من الرضاعة، اكيد اي شيء تاني. واحد يقول طيب مش اسأله وابحث واشوف لحسن يكون غلط، هذا فضول، هذا تنطع، ده واحد اللي سميناه قبل كده اخ فارغ، ده واحد فاضي. ليه؟ لأن المنكرات الصريحة الواضحة في إخواننا المسلمين كثيرة، فأنت سايب الواضح الصريح اللي أنت مطالب بتغييره وبتبحث هل هذا منكر وغير منكر، عشان لو كان منكر أغيره، لست مكلفا بهذا باتفاق، هذا يصير منك تنطع وتجسس، ولا تجسس ولا تحسس. حش تبحث على الأخبار عشان توقعوا في الغلط، هي دي لوازم المحبة في الله؟ ما احنا في النهاية مش عايزين نبقى منافقين، مش عايزين نبقى منافقين، بنقول احنا بنحب في الله وبنحب اخواننا في الله، وسلوكياتنا تدل تماما ان احنا بنكرههم في الله، تدل ان احنا اعداء ليهم مش اخوة ليهم. الاخ المحب ما بيبحثش عن عثرات وزلات اخوان، بيستر ويغطي لما يتيقن 100%، يحلف بالله العظيم انه فعلا اخوه ده بيعمل منكر، يبدأ يمهد له مرة واثنين وثلاثة باللطف وبالحكمة، وبينه وبينه ويعزمه عزومة كبيرة ويعمله مش عارف ايه ويديله هدية، عشان هو نفسه يهتدي، هو يتمنى ان يهتدي اخوه. مش بيقيم عليه الحجة يا اخوان، مش بيقيم عليه الحجة عشان يدخله النار أو يكون سبب في دخوله النار، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يحزن ويبكي ويأسف لأقوام لم يرهم، أصناف من أهل النار لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم. حب في الله، ما احنا زي ما بندعي لإخواننا اللي سبقونا بالإيمان، احنا بنحب إخواننا اللي لسه هيجوا بعدنا، وبندعو لهم أن يمكن الله لهم وينشر الإسلام على أيديهم ويثبتهم وينشر العدل في عصرهم، في عصرهم بالضبط كأنهم بين أظهرنا، أمة واحدة من أول مخلوق لآخر مخلوق، أدم اسمه مسلم، أدم معايا على الصراط المستقيم، طريق المؤدي إلى الجنة، خلاص انتهى. أصحاب طريق واحد، أصحاب طريق واحد، الطريق المؤدي إلى الجنة، لأن الجنة ملاش كذا طريق، الجنة طريقها واحد، وأي طرق أخرى فرعية إلى النار. فكل ما على الطريق وله ذنوب ومعاصي، فتح الستور وهتك الستور اللي على جانبي الطريق، لكنه على الطريق لا يزال مسلما. تسكت عن هذه العيوب حتى تتيقن. طيب أن يستهدي الأخ أخاه عيوبه. دي كلها بتكلم على ضابط النصيحة. أنت اللي بتتحايل عليه مش شايف مني حاجة غلط، أنا غلطت في حق الأخ فلان لما قلت له كذا، أنا غلطت لما عملت كذا، بتسأل أخوك الناصح المحب أنه يبين لك عيوبك، أنه يهدي إليك عيوبك. دي هدية، دي هدية أنه يجي بينك وبينه وتستنصحه وينصح لك، هذه هدية. ولهذا كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، في رواية بمعنى شمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حقوق، حقوق لإخواننا علينا، من ضمنها وإذا استنصحك وفي رواية في حديث ليزيد بن حكيم قال وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه، وإذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه. وهكذا يتناصح المسلمون، ورائد الناصح أن ينقل أخاه بهذه النصيحة من حال إلى أحسن منها، لنحوله من حالة إلى أحسن منها حتى لو كانت سيئة برضك، لكن أحسن من حالة الأولى، يبقى أنا نصحت لها، لو غيرت بعض المنكر. ورائد المنصوح أن يقبل النصيحة وأن يحب ناصحه ويدعو له. اللي بينصحك ده اوعى يا مسكين تشيل منه، ما دي آفة بشرية، بتحبش اللي بينصحها، بتحبش اللي واخد باله من عيوبه، لكن ده أخوك حبيبك لا سطر عليك وقال لك بينك وبينه، تقول اللهم اغفر له وارحمه، أعني على خطوة للجنة وباعدني عن شيء عن النار، جزاه الله خير، نعم الأخ، وتدعو له مش تشيل منه. أصل المشكلة ساعات واحد يشيل من أخيه شقيقي، لما يقول له ابنك عمل كذا ولا ابنك سوى كذا بنصيحة بضوابطها وبينه وبينه، يزعل ويشيل منه ازاي، بيقول على ابنك سبحان الله، وماذا كان ينبغي أن يفعل لما رأى المنكر في ابن أخيه؟ مش ينصحه، مش يخبر أباه لينصح هذا الولد، ينقيه كما ينقى الثوب الأبيض، وهذا نصح الثوب إن مبقاش عليه وساخة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنصح نصح، صلوات ربي وسلامه عليه، كان إذا استنصح نصح النبي صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين حديث فاطمة بنت قيس وهو عند مسلم أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال لها ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. في نصيحة ينصح باش عند فلان تبقى عند فلان لأنه رجل أعمى. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة أن أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، اللي بيتجوزها بي، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، الصعلوك على الفقير، انكحي أسامة بن زيد. دي نصيحة، دي نصيحة، هذه نصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الرجل قل يا رسول الله، أخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا. بينصح وهيجي بعد كده يعني ما يتجوز يقول ده طلع في عينيها مش عارف ايه ومتضايق، طب ليه نصحه من الأول؟ انظر إليها فإن في عين الأنصار شيئا، هذه من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هكذا ينبغي أن يكون العبد ناصحا لإخوانه. ناصحا لإخوانه. طيب بعد ما نصحت الأخ في الله اوعى تفتكر انك إله بتقول فبتنفذ أوامرك، اوعى تظن هذا الظن أبدا. أخوك نفس بشرية زي ما أنت نفس بشرية، كم من أمر سمعته ولم تنفذه لتوك وحالك وعملتها بعدها بشهر باثنين بسنة، هو أنت يوم ما سمعت الالتزام التزمت؟ تبقيت أشهر طويلة كثير منا على هذا الحال، التزم بعد حين بعد زمن، فلست مطالبا أن يعمل العمل أمامك أو أن يتخلى عن المنكر الذي نهيته عنه، دي مش بتاعتك أنت بقى. وإن جادل أخوك، وده حق تاني من لسانك في الصمت، أن تصمت ولا تجادل ولا تماري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. مطلوب منك تبليغ الأمر بالحسنة والموعظة الحسنة والطريقة اللي حولناها دي كلها والضابط اللي قلناها دي كلها. بعد ما بلغت الأمر انتهى دورك، هيجادل هيماري هياوح أصلي وفصلي ومش عارف ايه، خلاص السلام عليك خير حبيب جزاك الله خير، تمشي تسيب ده الموضوع. لكن انت عايز تقف عشان تلبسه الغلط، عشان يقول لك أي والله كلامك صح وأنا غلطان ومذنب وتبت إلى الله، تتخيل أنه يعمل كده؟ عمره ما يعمل كده، دي ذنوب يا أخوان، حدش يحب أنه ينكشف ولا يفضح ولا من واحد ولا من شخص واحد. فمش من حقك أنك تقف تجادل وتماري، حق أخيك من لسانك أن تمتنع أن تصمت في ذلك الوقت بعد النصيحة ولا تماري ولا تجادل. روى الدارمي بسند عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لابني: دع المراء فإن نفعه قليل وهو يهيج العداوة بين الإخوان. أيوة أيوة والله، أنت عارف ليه أنت مش طايق أخوك اللي خلفك في مسألة في أي، حتى في جماعتك أو خارج جماعتك أو في مسجدك أو خارج مسجدك مسجدك؟ لأن حصل جدال ومماراة بينكم، المماراة والمجادلة دي هي اللي تولدت بسببها البغضاء. انت عارف لو على قد النصيحة بالحكمة والموعظة الحسنة وانتهى الأمر على كده، هو بدأ يجادل انت ما ردتش وانتهى وخلاص انتهى الأمر، آخر المسألة بسيطة ان شاء الله تعالى، ربنا يعينك ربنا يوفقك، أكيد أنا كنت غلطان، أكيد انت أفضل من كده، انت أحسن من كده، مش عارف ايه، وخلاص ومشيت وانتهت المسألة. هتبقى المواد وهي ده شايلها لك، ويوم ما يهديه الله سبحانه وتعالى لهذا العمل تبقى أنت نبراسا وقدوة ويزداد حبه لك في الله، عكس اللي مرى وجادل أخوه مش هتطاوعه نفسه بعد المماراة والمجادلة، يعني هيطلع كلامه صح، ما أنا عملت اللي هو قاله يبقى طلع كلامه صح، وأنا لما كنت بقى أجادل كنت أنا اللي غلطان وهيبقى منظري مش قد كده، مش هيهتدي. أعنت الشيطان عليه، أعنت الشيطان عليه، ولو اهتدى لبقي في صدره شيء نحوك، يفضل متضايق. نفس البشرية كده، النفس البشرية هذه صورته. فالجدال والمراء، النبي صلى الله عليه وسلم عشان عارف أنه سبب العداوة والبغضاء قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنت على حق، وقف فيك بقول لك سيب الجدال، يعني ما يكون عارف انك غلطان، لا ده وانت على حق، وانت على حق بتبلغ وتنصح وانتهى دورك، ما تجادلش ما تماريش. قال لك اصل فلان قال كذا والعالم فلان قال كذا وفلان قال كذا، وهتدخلوا في مناورات ومناوشات هتورث العداوة والبغضاء، وتحس انك انت في حزب وهو في حزب وانت في فريق وهو في فريق. المماراة والجدال من أكبر الأسباب لإثارة نار الأحقاد بين الإخوة. فمن حق أخيك في لسانك بعد أن نصحته أن تمتنع الصمت، عدم المماراة وعدم المجادلة. بعد ذلك المداراة. المداراة هذا باب عظيم، من غيره ما تقدرش تعيش. هضرب حديث وسيب في الحديث عن المداراة لأهميته الشديدة القصوى. في مداراة الرجل لزوجته كما جاء في الحديث، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني أبو هريرة، الحديث حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسن معاشرة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحسن معاشرة النساء قائلا: ألا إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن أردت إقامة الضلع كسرتها، فدارها تعش بها، فدارها تعش بها. كسر الضلع هنا معناه ايه؟ معناه الطلاق. المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها. هي دي المداراة، هي دي المداراة. انت عايش مع زوجتك، اللي فيها غلط انت عملت لها مش هيسيبك ابدا الغلط ده. شوفي من ايام كتب الكتاب وانا بقولك عليه، وبقالنا مش عارف 30 سنة ولسه بقولك عليه. ما هو ده الضلع العوج، هو ده الضلع اللي معوج، وانت بقالك 30 سنة عايز تعدله، لو حاولت تعدله هتكسر. وعشان كده ضعيف العقل اللي مش فاهم، اللي ما عندوش شر، اول ما بيوصل للضلع ده يقول لا انت طالق، خلاص كسره، ما هو مش قادر يعني فيه. ما نصحه صحيح مرة واثنين وعشرة وسنة واثنين وثلاثة، فما بتقفل معاه يقول لها ايه انت طالق. مسكين ما فهمش معنى المداراة فما قدرش يعيش، ما فهمش معنى المداراة فلم يستطع أن يعيش حياة زوجية هنيئة. تعرف داريها يعني ايه؟ عدي دي، عدي دي، ده غلط. هسكت على منكر؟ ما هو مش كل منكر يا اخواني احنا بنقف ونعدل، ده كان في زوجة وفي صاحب وأخ ليك في الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة استأذن عليه رجل، خبط مين؟ فلان. قال بئس أخو العشيرة. بيقول لي مين؟ بيقول لعائشة رضي الله عنها، خبطه واحد استأذن عليه في بيته. قال بئس أخو العشيرة، في رواية بئس ابن العشيرة. فلما دخل وجلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم طلق الوجه وكلمه بانبساط كأنه واحد عادي، كأنه نعمة أخو العشير. تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه. وفي رواية للإمام أحمد، الرواية دي في الصحيح البخاري، في رواية للإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة قالت واستأذن آخر فقال نعم أخو العشيرة، مش بيقول له هو ده، بيقول اللي في البيت. فلما دخل لم يهش له ولم ينبسط كما فعل مع الآخر. فسألته بعد أن انطلق الرجل، قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا؟ في عمرك شفتني شتمت حد ولا قلت فحش من القول؟ متى عهدتني فحاشا؟ شو كنت فاكره اقول له يا ما يدخل له بيت ياكل عشيره؟ اقول له انت راجل اضبط نفسك، انت راجل مش مظبوط. عهدتني فحاشا؟ انت عارفه عني عائشه ان انا فحاش. ان شر الناس عند الله منزله، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني الكلام ده الحديث ده حطه البخاري رحمه الله وترجم لي قال باب المداراة. في ناس لازم تداريه أجل فظ وغليظ وبتاع فاكر مع فظ وغليظ أنا أديره بقى كده وش مكشر وبتاع ويقفل معاه ولا أخي في الله بلا كلام فاضي أخي ده منظر أحد يعمله أخي في الله وهو أصلا غليظ الطبع وكل حاجة يتخانق مع دبان وشه داري النبي صلى الله عليه وسلم لما بش وانطلق وانبسط له بيعلمنا بيعلم عائشة بيتاكل عشيرة بيحذر هذا رجل ولا هذا المفسرين زي ما هننفصل المرة الجاية بدأوا يتكلموا يا ترى دوت كان من منافقين ولا كان كذا ولا كذا بدأوا يتكلموا عنه كلام كثير وبعضهم خص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيوحى إليه فأوحى إليه الله عز وجل هذا بئس يأكل عشيرة أيا كان التفسير لكن في خلق هنا بنتعلمه والنبي علمهنا لما قال إيه إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه فاتقاء اللي فحشه خلاص نأخيره وأهلا وسلم عليك صعبكاته وابتسمت أكل سنة طيب ومبروك عليك العيد ومش عارف إيه وحضنته زي اللي حضنتهم من إخوانك اللي أنت بتحبهم جدا هذا لا يعني أبدا نفاقا ولا يعني أبدا تقية اللي بيقولها الشيعة ولكن لها تفصيل فقهي ينبغي أن يفهم لأنك مش هتقدر تعيش من غيره ليه؟ لأن طباع الناس بتختلف وهي عدم فهم هذه النقطة هو اللي مخليك شايل من فلان وشايل من فلان وشايل مش قادر تداريه وتعيش ده انت شايل حتى من زوجتك حتى زوجتك انت مش طايقها ومتضايق وحاسس انها يلا هي الحياه بتعدي سبحان الله وانقطعت معاني الموده والحب والالفه والرحمه لانك مش قادر تفعل هذا الخلق المداراة وهذا لاهميته القصوى هنبدا به ان شاء الله تعالى المره القادمه أقول قولي هذا وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.